بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الصفوف.
هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة لاندراج أحكامه في أبواب أخرى كباب الإمامة، لاندراج أحكامه في أبواب أخرى كباب الإمامة. والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به المحدثون، مما ترجم به المحدثون مع تتمة تذكر معها غالبا، مع تتمة تذكر بها معها غالبا، فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه، كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة، باب الصفوف على الجنازة، وقوله أيضا باب الصف الأول، وقوله أيضا باب الصف الأول. وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف، وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف، وتبعه ابن حجر في المطالب العالية، وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. والصفوف جمع صف، وأصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين، وأصل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر، وتساو بين شيئين في المقر، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. والصف تتناوله أحكام متنوعة في أبواب مختلفة من الفقه، ومن جملتها الصف في الصلاة، وهو مقصود المصنف في الترجمة، وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة، لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. واسم الصف إذا أطلق في أحكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة، واسم الصف إذا أطلق ذكره غالبا في أحكام الفقه يراد به الصف في الصلاة. فصف الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم، هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم، مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة، استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة. فهو يجمع أربعة أمور: الأول وقوع الاستواء فيه، وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فأكثر، بالتساوي بين شخصين فأكثر هم المصلون، هم المصلون. والثاني أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أي مصل ذي صفة مبينة، أي مصل ذي صفة مبينة تصح مصافته غيره، تصح مصافته غيره في الصلاة. وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء مستفادة من الأحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الإمامة. والثالث أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، فخرج ما أمر فيه بالصف كالجهة، فخرج ما أمر فيه بالصفوف كالجهاد. والرابع أن الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة، أن ذلك الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة، له صفة معلومة أي مبينة موضحة مما ذكره الفقهاء مستفادا من الأحاديث النبوية. فإذا أطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم، فإن حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين أي مبينين الصفة في مقرهما عند أداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الأحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون بينا جليا عند المتكلمين في أهل الفن المتعلق به، فيتركون ذكره للعلم به ويحتاج للإفصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين، فإن العلوم كانت إما مركوزة في أفهام الأوائل فالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الأمة بعدهم، فصارت جملة من الأحكام بينة في النفوس غير محتاجة للإفصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الأخذ عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة إلى الإعراب عنها بألفاظ تبينها كالذي ذكرناه هنا أو كالذي ذكرناه في المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو أو غيرهما من نظائرهما، فإن الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء وإنما توجد معانيه، فصارت تلك المعاني مفتقرة إلى وضع عبارات تؤدي عنها، وتلك العبارات صحيحة النسبة إلى مذهب فقهي أو علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها، وسيأتي لهذا نظائر فيما يستقبل.
السلام عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم، أو قال: ليخالفن الله،
أو ليخالفن
الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، صلى الله عليكم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الأحاديث المذكورة 8 أحكام. فالحكم الأول أنه يسن للإمام أمر المأمومين أن يسووا صفوفهم، أنه يسن للإمام أمر المأمومين أن يسووا صفوفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الأخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أمرهم بتسوية صفوفهم، في أمرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث أنس والنعمان رضي الله عنهما معا، والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يعدلها ويقومها بها، أي يعدلها ويقومها بها. فالقداح جمع قدح بكسر القاف، فالقداح جمع قدح بكسر القاف، وهو اسم السهم قبل أن يراشى وينصل، وهو اسم السهم قبل أن يراشى وينصل. فإنه عند صناعة السهام يعمد إلى الخشب، فإنه عند صناعة السهام يعمد إلى الخشب فيبرى وينحت، فيبرى وينحت، وتتخذ منه أعواد متساوية، وتتخذ منه أعواد متساوية. يسمى واحدها قدحا، ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد، ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد، ثم يجعل في آخره ريش، ثم يجعل في آخره ريش، فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف، فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف، أي يعتني بذلك، حتى كأنه يريد أن يقوم بها السهام، حتى كأنه يريد أن يقوم بها السهام، فيجعلها مستقيمة مثلها، فيجعلها مستقيمة مثلها لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها، لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر أن هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام، فيخيل للناظر أن هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الإمام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله، ويسوي الإمام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله، فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله، وله أن يقول أيضا اعتدلوا وسووا صفوفكم، وله أن يقول أيضا اعتدلوا وسووا صفوفكم. وفي الرعاية لابن حمدان أنه يقول أيضا اعتدلوا رحمكم الله، وفي الرعاية لابن حمدان أنه يقول أيضا اعتدلوا رحمكم الله. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة، وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة، المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية الروض المربع: والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها، والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها، انتهى كلامه. والحكم الثاني أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة، أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة، لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين، لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب، وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب. والمناكب جمع منكب، جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، أي المفصل، المفصل الجامع بينهما عند انتقائهما. والأكعب جمع كعب، وهو العظم الناتئ في أسفل الرجل، العظم الناتئ في أسفل الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم. وتكون تسويتها بالمحاذاه بينها، وتكون تسويتها بالمحاذاه بينها بلا تقدم ولا تاخر، بلا تقدم ولا تاخر، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمنكبه وكعبه، بمنكبه وكعبه، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل، ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل، فإن تقدم أو تأخر أحدهما عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإن تأخر أحدهما أو تقدم عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإنه إذا حصلت المحاذاة بين المناكب والأكعب فقد تختلف الأرجل في طولها، فتتقدم أصابع هذا على أصابع هذا، فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الأعلى والأكعب في الأسفل. ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره يعني على عقبه. ولا يقدم القائم مؤخر قدمه على ألية غيره، فإذا اصطف قائم وقاعد على الأرض فإن المحاذاة حينئذ في حق القاعد تتعلق بأليته التي هي مؤخرته، وتتعلق في حق القائم بكعبه الذي هو مؤخر قدمه. فإن صلى أحد قاعدا على الكرسي فإنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، إنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، بأن يكون إذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره. وإن كان يصلي بعض صلاته قائما وبعض صلاته قاعدا فإنه يرجع في تسوية الصف إلى المنكب والكعب، إلى المنكب والكعب، فيكون حينئذ إذا جلس متأخر المساوي متأخرا عن الصف، فيكون إذا جلس مساويا للصف مع تقدم رجليه، مع تقدم رجليه لأجل جلوسه. فإذا صلى قائما فإنه يستوي مع الصف بمنكبه وكعبه، فإذا جلس تأخر عنه، فإذا جلس يعني الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر، فإذا جلس فإنه حينئذ يكون متأخرا عن الصف، فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف، لأن العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه، فإن العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه. والحكم الثالث أن موضع الصف وراء الإمام متأخرا عنه، أن موضع الصف وراء الإمام متأخرا عنه، لحديث أنس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه، فقال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، صلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري ومسلم: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري ومسلم: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، أي سلم من صلاته. واليتيم قيل هو جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة، قيل هو جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة، قاله المصنف، قاله المصنف. وأقدم من نقل عنه هذا هو عبد الملك بن حبيب، وأقدم من نقل عنه هذا هو عبد الملك ابن حبيب. واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء، استظهر ابن الحذاء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء أن يكون عبد الملك سمعه من حسين، أن يكون عبد الملك سمعه من حسين أو من أحد من أهل المدينة الذين لقيه، أو من أحد من أهل المدينة الذين لقيه، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري. وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده، وذكر التعريف به بذكر اسم حفيده لشهرة حفيده. فالسنة أن يقف المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، السنة أن يقف المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ويقف إمام العراة وسطهم وجوبا، ويقف إمام العراة وسطهم وجوبا إذا لم يكونوا في ظلمة، إذا لم يكونوا في ظلمة، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليه، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم، أي أن القوم العراة كمن ألقت بهم سفينة وكابدوا البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا إلى جزيرة وهم عراة، فإنهم يصلون حينئذ ويصلي بهم أحدهم ويكون في وسطهم وجوبا إلا إذا كانوا في ظلم، فإذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الإمام ولا يجب عليه أن يكون وسطهم. وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا، وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. والحكم الرابع أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال، أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم. وفي الرواية الأخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال أنس: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه. وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وفيه نظر، فهو حديث آخر مستقل عن سابقه، فهو حديث آخر مستقل عن سابقه سندا ومتنا، سندا ومتنا. نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، فهما على الحقيقة حديثان مفترقان، جعلهما المصنف حديثا واحدا، جعلهما المصنف حديثا واحدا. فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فيكون الرجال أولا بعد الإمام، ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وشرها أولها، وشرها أولها. فإن صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، فإن صلينا منفردات عن الرجال أي على أي وحدهن، فخير صفوف النساء فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، كالرجال إذا انفردوا، كالرجال إذا انفردوا. والحكم الخامس أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه، أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه، لحديث أنس رضي الله عنه الثاني، لحديث أنس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، وفيه فأقامني عن يمينه، وفيه فأقامني عن يمينه. وكذلك لحديث ابن عباس الأخير، وكذلك لحديث ابن عباس الأخير، وفيه فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وفيه فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فيصاف الواحد إمامه محاذيا له، فيصاف الواحد إمامه محاذيا له بلا تقدم عنه ولا تأخر، بلا تقدم عنه ولا تأخر، فيكونان في صف واحد، فيكونان في صف واحد. والحكم السادس أن الواحد المؤتم بإمام يقف عن يمينه، أن الواحد المؤتم بإمام يقف عن يمينه، لحديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين، ففيهما معا فأقامني عن يمينه، ففيهما معا فأقامني عن يمينه. ففي الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أنسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه، فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى، فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى وهو مستقبل القبلة. وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته، وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو عن جنبيه مع غيره صحت صلاته. أي إذا صلى الواحد مع إمامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته، وكذلك إذا صلى اثنان فأكثر فوقفوا عن جنبين، أي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره أو أكثر من واحد صحت صلاتهم، ولا تصح إن وقف عن يساره فقط مع خلو اليمين، ولا تصح إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه، سواء كان خلفه مأمومون أم لا، سواء كان خلفه مأمومون أم لا. إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر، أي لو قدر أن مصليا ائتم بإمام فوقف عن يساره مع خلو يمين لئلا يكون معه غيره فإن صلاته لا تصح، ولو كان وراء الإمام قوم مؤتمون به، كان يأتي إلى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه فيريد أن يصلي معهم فلا يجد له مكانا إلا مع الإمام فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند الحنابلة. ومحل عدم صحتها إذا صلى ركعة فأكثر، محل عدم صحتها إذا صلى ركعة فأكثر، فلو قدر أنه بعد تحريمه عن يسار الإمام أي تكبيره للإحرام وهو عن يسار الإمام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الإمام آخر فإن صلاته حينئذ تصح، فإن لم يقف غيره إلا بعد أدائه وهو عن يسار الإمام ركعة فإن صلاته لا تصح. وإذا أمت امرأة أخرى وقفت كرجل عن يمين، وإذا أمت امرأة أخرى وقفت كرجل عن يمينها ولا يصح خلفها، ولا يصح خلفها، وإن وقفت عن يسارها كوقوف رجل عن يسار إمام، فإن وقفت عن يسارها كوقوف رجل عن يسار إمامه. والحكم السابع أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه، أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ويديره من ورائه، ويديره من ورائه، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاته حينئذ؟ لتقدمه عن إمامه، لتقدمه على إمامه، لتقدمه على إمامه. والحكم الثامن أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، فتارة صلت جدته مليكة خلفهم وحدها، وتارت صلت أمه أم سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها، فإذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها. وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، لا عن يساره مع خلو يمينه، لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل، لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح، أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر مطلقا، أي على أي حال، عامدا أو ناسيا أو ذاكرا أو جاهلا، فإن صلاته تبطل، ومحل بطلانها إذا صلى وحده ركعة فأكثر. فلو قدر أنه صلى خلف الفذ فأحرم بصلاته ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع إمامه، فإن صلاته حينئذ تصح، فإن صلاته حينئذ تصح. وهذا الموضع مما اختلفت فيه أحكام الرجل والمرأة في الصلاة، أن صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح، وأما صلاة المرأة فإنها تصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الصفوف.
هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة، لاندراج أحكامه في أبواب أخر كباب الإمامة، لاندراج أحكامه في أبواب أخرى كباب الإمامة. والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به المحدثون، مما ترجم به المحدثون مع تتمة تذكر معها غالبا، مع تتمة تذكر بها معها غالبا، فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه، كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة، باب الصفوف على الجنازة، وقوله أيضا باب الصف الأول، وقوله أيضا باب الصف الأول. وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف، وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف، وتبعه ابن حجر في المطالب العالية، وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. والصفوف جمع صف، وأصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساوٍ بين شيئين، وأصل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساوٍ بين شيئين في المقر، وتساو بين شيئين في المقر، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. والصف تتناوله أحكام متنوعة في أبواب مختلفة من الفقه، ومن جملتها الصف في الصلاة، وهو مقصود المصنف في الترجمة، وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة، لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. واسم الصف إذا أطلق في أحكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة، واسم الصف إذا أطلق ذكره غالبا في أحكام الفقه يراد به الصف في الصلاة. فصف الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم، هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم، مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة، فهو يجمع أربعة أمور. الأول وقوع الاستواء فيه، وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فأكثر، بالتساوي بين شخصين فأكثر هم المصلون، هم المصلون. والثاني أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أي مصل ذي صفة مبينة، أي مصل ذي صفة مبينة تصح مصافته غيره، تصح مصافته غيره في الصلاة. وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء، مستفادة من الأحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الإمامة. والثالث أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، فخرج ما أمر فيه بالصف كالجهة، فخرج ما أمر فيه بالصفوف كالجهاد. والرابع أن الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة، أن ذلك الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة، له صفة معلومة أي مبينة موضحة مما ذكره الفقهاء مستفادا من الأحاديث النبوية. فإذا أطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم، فإن حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين أي مبينين الصفة في مقرهما عند أداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الأحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون بينا جليا عند المتكلمين في أهل الفن المتعلق به، فيتركون ذكره للعلم به ويحتاج للإفصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين، فإن العلوم كانت إما مركوزة في أفهام الأوائل فالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الأمة بعدهم، فصارت جملة من الأحكام بينة في النفوس غير محتاجة للإفصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الأخذ عن الكتب، صارت هذه الحقائق مفتقرة إلى الإعراب عنها بألفاظ تبينها، كالذي ذكرناه هنا أو كالذي ذكرناه في المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو أو غيرهما من نظائرهما، فإن الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء وإنما توجد معانيه، فصارت تلك المعاني مفتقرة إلى وضع عبارات تؤدي عنها، وتلك العبارات صحيحة النسبة إلى مذهب فقهي أو علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها، وسيأتي لهذا نظائر فيما يستقبل.
السلام عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم، أو قال: ليخالفن الله أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو بميرة جد حسين بن عبد الله بن بميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، والأحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الأحاديث المذكورة 8 أحكام. فالحكم الأول أنه يسن للإمام أمر المأمومين أن يسووا صفوفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الأخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أمرهم بتسوية صفوفهم فالقول في حديث أنس والنعمان رضي الله عنهما معا، والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله عنه، وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يعدلها ويقومها بها فالقداح جمع قدح بكسر القاف وهو اسم السهم قبل أن يراش وينصل فإنه عند صناعة السهام يعمد إلى الخشب فيبرى وينحت وتتخذ منه أعواد متساوية يسمى واحدها قدحا، ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد ثم يجعل في آخره ريش فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف أي يعتني بذلك حتى كأنه يريد أن يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها فيخيل للناظر أن هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الإمام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله. وله أن يقول أيضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان أنه يقول أيضا اعتدلوا رحمكم الله وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية الروض المربع: والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها، والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها، انتهى كلامه. والحكم الثاني أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة، أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين، لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب، وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب. والمناكب جمع منكب، جمع منكب بفتح الميم وفسر الكاف، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، أي المفصل، المفصل الجامع بينهما عند انتقائهما. والأكعب جمع كعب، وهو العظم الناتئ في أسفل الرجل، العظم الناتئ في أسفل الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها، وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها بلا تقدم ولا تأخر، بلا تقدم ولا تأخر، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمنكبه وكعبه، بمنكبه وكعبه، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل، ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل. فإن تقدم أو تأخر أحدهما عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإن تأخر أحدهما أو تقدم عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإنه إذا حصلت المحاذاة بين المناكب والأكعب فقد تختلف الأرجل في طولها، فتتقدم أصابع هذا على أصابع هذا، فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الأعلى والأكعب في الأسفل. ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره، يعني على عقبه. ولا يقدم القائم مؤخر قدمه على ألية غيره، فإذا اصطف قائم وقاعد على الأرض فإن المحاذاة حينئذ في حق القاعد تتعلق بأليته التي هي مؤخرته، وتتعلق في حق القائم بكعبه الذي هو مؤخر قدمه. فإن صلى أحد قاعدا على الكرسي فإنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، إنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، بأن يكون إذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره، وإن كان يصلي بعض صلاته قائما وبعض صلاته قاعدا فإنه يرجع في تسوية الصف إلى المنكب والكعب، إلى المنكب والكعب، فيكون حينئذ إذا جلس متأخر المساوي متأخرا عن الصف، فيكون إذا جلس مساويا للصف مع تقدم رجليه، مع تقدم رجليه لأجل جلوسه، فإذا صلى قائما فإنه يستوي مع الصف بمنكبه وكعبه، فإذا جلس تأخر عنه، لأن الكرسي سيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر، فإذا جلس فإنه حينئذ يكون متأخرا عن الصف، فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف، لأن العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه، والحكم الثالث أن موضع الصف وراء الإمام متأخرا عنه، لحديث أنس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه، فقال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ولفظ البخاري ومسلم: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، أي سلم من صلاته. واليتيم قيل هو جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة، قاله المصنف، وأقدم من نقل عنه هذا هو عبد الملك بن حبيب، واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء، أن يكون عبد الملك سمعه من حسين، أو من أحد من أهل المدينة الذين لقيه، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري، وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده، فالسنة أن يقف المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ويقف إمام العراة وسطهم وجوبا، إذا لم يكونوا في ظلمة، إذا لم يكونوا في ظلمة، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليه، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم، أي أن القوم العراة كمن ألقت بهم سفينة وكابدوا البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا إلى جزيرة وهم عراة، فإنهم يصلون حينئذ ويصلي بهم أحدهم ويكون في وسطهم وجوبا، إلا إذا كانوا في ظلم، فإذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الإمام ولا يجب عليه أن يكون وسطهم، وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا، وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. والحكم الرابع أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال، أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، وفي الرواية الأخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال أنس فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه، وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وفيه نظر، فهو حديث آخر مستقل عن سابقه، فهو حديث آخر مستقل عن سابق سندا ومتنا، سندا ومتنا، نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، فهما على الحقيقة حديثان مفترقان، جعلهما المصنف حديثا واحدا، جعلهما المصنف حديثا واحدا، فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فيكون الرجال أولا بعد الإمام ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وشرها أولها، وشرها أولها، فإن صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، فإن صلينا منفردات عن الرجال أي على أي وحدهن فخير صفوف النساء فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، كالرجال إذا انفردوا، كالرجال إذا انفردوا. والحكم الخامس أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه، أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه، لحديث أنس رضي الله عنه الثاني، لحديث أنس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، وفيه فأقامني عن يمينه، وفيه فأقامني عن يمينه، وكذلك لحديث ابن عباس الأخير، وكذلك لحديث ابن عباس الأخير، وفيه ف فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وفيه فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فيصاف الواحد إمامه محاديا له، فيصاف الواحد إمامه محاديا له بلا تقدم عنه ولا تأخر، بلا تقدم عنه ولا تأخر، فيكونان في صف واحد، فيكونان في صف واحد. والحكم السادس أن الواحد المؤتم بإمام يقف عن يمينه، أن الواحد المؤتم بإمام يقف عن يمينه، لحديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين، ففيهما معا فأقامني عن يمينه، ففيهما معا فأقامني عن يمينه. ففي الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أنسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه، فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى، فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى وهو مستقبل القبلة. وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته، وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو عن جنبيه مع غيره صحت صلاته، أي إذا صلى الواحد مع إمامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك إذا صلى اثنان فأكثر فوقفوا عن جنبيه، أي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره أو أكثر من واحد، صحت صلاتهم. ولا تصح إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه، ولا تصح إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه، سواء كان خلفه مأمومون أم لا، سواء كان خلفه مأمومون أم لا. إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر، أي لو قدر أن مصليا ائتم بإمام فوقف عن يساره مع خلو يمين لئلا يكون معه غيره فإن صلاته لا تصح. ولو كان وراء الإمام قوم مؤتمون به، كان يأتي إلى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه فيريد أن يصلي معهم فلا يجد له مكانا إلا مع الإمام، فيصلي عن يساره مع خلو يمينه، فلا تصح صلاته عند الحنابلة. ومحل عدم صحتها إذا صلى ركعة فأكثر، محل عدم صحتها إذا صلى ركعة فأكثر، فلو قدر أنه بعد تحريمه عن يسار الإمام، أي تكبيره للإحرام وهو عن يسار الإمام في قراءة الفاتحة، وقف عن يمين الإمام آخر فإن صلاته حينئذ تصح. فإن لم يقف غيره إلا بعد أدائه وهو عن يسار الإمام ركعة فإن صلاته لا تصح. وإذا أمت امرأة أخرى وقفت كرجل عن يمين، وإذا أمت امرأة أخرى وقفت كرجل عن يمينها ولا يصح خلفها، ولا يصح خلفها. وإن وقفت عن يسارها كوقوف رجل عن يسار إمام، فإن وقفت عن يسارها كوقوف رجل عن يسار إمامه. والحكم السابع أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه. أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ويديره من ورائه، ويديره من ورائه، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاته حينئذ؟ لتقدمه عن إمامه، لتقدمه على إمامه، لتقدمه على إمامه. والحكم الثامن أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم: فتارة صلت جدته مليكة خلفهم وحدها، وتارة صلت أمه أم سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها. فإذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها، وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، لا عن يساره مع خلو يمينه، لا عن يساره مع خلو يمينه، على ما تقدم في الرجل، لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح، أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر مطلقا، أي على أي حال، عامدا أو ناسيا أو ذاكرا أو جاهلا، فإن صلاته تبطل، ومحل بطلانها إذا صلى وحده ركعة فأكثر. فلو قدر أنه صلى خلف الفذ فأحرم بصلاته ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع إمامه فإن صلاته حينئذ تصح، فإن صلاته حينئذ تصح. وهذا الموضع مما اختلفت فيه أحكام الرجل والمرأة في الصلاة، أن صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح، وأما صلاة المرأة فإنها تصح. نعم.